الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. قال الله العظيم في كتابه الكريم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. امرأة أفردها زوجها ومعها طفل صغير رضيع، وتوكل على الله خارجا من مكة وأوكلها إلى ربها وأودعها عند بارئها الذي لا تضيع ودائعه، ونفذ الماء عند تلك المرأة. هاجر التي كانت تنظر إلى وجه طفلها وقد بدا عليه آثار العطش لم تستطع أن تستقر، فانطلقت من جوار الكعبة واعتلت جبلا هو جبل الصفا، وتطلعت يمينا وشمالا فلم تجد شيئا من الماء أو ما يشير إليه، فانحدرت إلى الوادي بالاتجاه الآخر على مسافة تقترب من 300 متر، إلى أن وجدت تلة هي المروة وصعدت عليها والتفتت يمينا وشمالا، لم تجد أثرا للماء. عادت مرة أخرى إلى الصفا وبحثت لم تجد، واستمرت هكذا 7 مرات لكي تجد بعد الشوط 7 أن ابنها الرضيع قد فحص الماء برجليه، فانبعث الماء من بين قدميه، انبعثت زمزم. في هذه القضية كثير من العبر، منها ما يشير إلى أن من توكل على الله أحسبه الله وكفاه، ومنها أن التوكل لا يعني الانتظار السلبي، وإنما يعني الحركة باتجاه مصدر الرزق. ربما لو كان غير هاجر زوجة نبينا إبراهيم من النساء في ذلك المكان للطمت رأسها وخمشت وجهها وأعلت صوتها بالبكاء ولمات ذلك الطفل، بينما هذه المرأة عرفت أنه لا بد من السعي لكي تحصل على النتيجة، وكان بالفعل أن سعت واستجاب الله لسعيها فأخرج الماء بصورة غيبية. هذا المعنى بدأ يتكرر في كل حج يحج الناس فيه، يتذكرون هذه القضية، والمهم أن يتذكروا أبعادها في حياتهم ودروسها في واقعهم، وأنه لا شيء يحدث ما لم يسعى الإنسان بمجرد الكلام أو مجرد الدعاء أو مجرد التمنيات لا تتحقق النتائج. الدعاء مطلوب والتمني مرغوب، ولكن المؤثر الأساس هو أن يسعى الإنسان، فإذا رأى الله سعي هذا الإنسان أقبل إليه برزقه وبنتيجة عمله. هذا ما يعلمنا إياه قضية السعي على الكبير والصغير والشيخ الهم والمرأة العجوز والرئيس المعظم والشاب المراهق، كل هؤلاء لا بد أن يسعوا بين الصفا والمروة، وكل هؤلاء أيضا ينبغي أن يعرفوا أنهم لا بد أن يسعوا في حياتهم لتحقيق أهدافهم. من مناسك الحج السعي بين الصفا والمروة، والذي نراه مرتين، مرة في عمرة التمتع وأخرى في أعمال مكة بعد أن يعقد الإنسان إحرام الحج وينتهي إلى اليوم العاشر. بعد أن يقوم الإنسان بهذه الأعمال وبعد أن يقصر ينتهي عمله في عمرة التمتع، لكي يبدأ بعد أيام بإحرام هو الإحرام الأعظم والأكبر، وهو إحرام الحج. كأن عمرة التمتع هي مقدمة يتهيأ فيها الإنسان لاستقبال العمل الأكبر، وهو الإحرام للحج وأعمال الحج، حيث يحرم الإنسان من مكة، ولكن ليخرج بعيدا آخر شيء في المناسك من حيث المكان والجغرافيا، هو أول شيء في المناسك من حيث الأحكام والأعمال. بعد أن يحرم الإنسان من مكة يخرج بعيدا بعيدا إلى عرفات، هناك خارج المنطقة، هناك خارج الحرم، حيث أنه لكي يدخل الحرم لا بد له من عرفات، لا بد له من اعتراف، لا بد له من معرفة، أن يعترف في ذلك المكان لله عز وجل بذنبه، أن يعرف عظمة ربه. عندما يعرف نفسه ويعترف بذنبه ويعرف ربه وتتجلى أمام عينيه عظمة ربه، هنا يكون قد أصبح مهيئا للإزدلاف والاقتراب إلى الله عز وجل. ولذلك فإن يوم التاسع من بعد الظهر هو موسم عظيم للمعرفة، موسم عظيم للاعتراف، وأعظم وأحسن شيء يقوم به الحجاج التابعون لمدرسة أهل البيت أنهم يقرؤون دعاء الإمام الحسين عليه السلام في عرفة، حيث أن هذا الدعاء يعرف الإنسان نفسه، يعرف الإنسان حجمه، يعرف الإنسان واقعه، فإذا عرف ذلك اعترف بأنه مذنب، يقول أنا الذي أخطأت، أنا الذي أسأت، أنا الذي اجترأت، أنا الذي اعتديت، أنا الذي تعديت، أنا الذي أسقطتني من عينك فما باليت. ها هو الإنسان بعد أن عرف نفسه اعترف بذنبه، فإذا اعترف بذنبه وعرف ربه بأن يقول: وأنت يا إلهي، أنت الذي خلقتني، أنت الذي ربيتني، أنت الذي رزقتني، أنت الذي أعطيتني. هذا الدعاء الرائع العظيم في يوم عرفة يستفيد من الزمان ويستفيد من المكان لكي يخلق لدى الإنسان معرفة بنفسه واعترافا بذنبه ومعرفة بربه، حتى يتهيأ بمجموع ذلك إلى الإزدلاف، إلى الاقتراب، إلى أن يصل إلى داخل حرم الله عز وجل، فينطلق من عرفات بعد معرفته، بعد اعترافه، بعد تجلي عظمة ربه له، يزدلف إلى مزدلفة لكي يبقى فيها هناك شيئا من الزمان يدشن فيه دخوله إلى حرم الله عز وجل، دخوله إلى هذا المكان. كان في خارج الحرم، أما بعد أن عرف نفسه واعترف بذنبه وعرف ربه، ها هو يدخل إلى مزدلفة، ها هو يدخل إلى داخل الحرم الإلهي، ها هو يقترب من عظمة الله ورحمة الله عز وجل. فإذا جاء إلى مزدلفة هناك لا يحتاج إلى الاعتراف، وإنما يذكر الله كثيرا. في مزدلفة المطلوب من الإنسان أن يذكر الله كثيرا، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، اذكروا الله الذي أنعم عليكم، وفقكم، أوصلكم، أغناكم، صحح مسيركم إلى هذا المكان. ها هو الإنسان قد دخل إلى حرم الله عز وجل ليبقى شيئا من الزمان هناك، فإذا طلعت الشمس وقد أعد سلاح المواجهة ليلا في مزدلفة، أخذ الحصيات والجمرات من مزدلفة، انتقاها بعناية، جمعها بقصد، توجه إلى أنه في يوم غد سوف يرمي بهذا السلاح، بهذه الحصيات، شيطانه الداخلي أولا ثم الشيطان الخارجي إبليس. ينبغي أن يستحضر الإنسان أنه في معركة في يوم غد، ويوم عيده، يوم العاشر من ذي الحجة، هو ذلك اليوم الذي يكون على خط المواجهة مع الشيطان. عيد الإنسان هو عندما لا يعصي الله عز وجل، عيد الإنسان هو عندما يرجم شيطانه بسلاحه وبقوته وبحصياته. فإذا رمى في اليوم العاشر هذه الحصيات وخرج من تلك المواجهة بانتصاره على الشيطان، واستحضر في نفسه أنه يقاوم الشيطان ولا يستجيب له ويرميه بالأحجار ويبعده عن نفسه، أصبح هذا الإنسان مهيئا للاحتفال. ومن ذلك الاحتفال أنه يذبح ذبيحته، وأن يحلق رأسه، وآنئذ يكون قد أنهى هذا الأمر، الإحرام وما يترتب عليه انتهى في ذلك الوقت في مرحلته الأولى، عندما انتصر على الشيطان. وأيضا فإنه ذبح احتفالا وأراق دما لكي يطعم منه المحتاجون، عندئذ أصبح في حالة متحررة من تروك الإحرام في أكثرها، لكي يخرج بعد ذلك إلى مكة المكرمة طائفا طائعا شاكرا لله عز وجل على أن وفقه إلى هذا العمل وإلى هذا المنسك، وبعد ذلك يصلي صلاة الطواف ويسعى بين الصفا والمروة، وهكذا يكمل حجه بأن يطوف طواف النساء بعد ذلك لكي يستحل كل ما كان قد حرم عليه. هذا الإنسان ينبغي أن يلتفت الحاج إلى أبعاد المناسك وأن يكرسها في نفسه، حتى وإن انتهى زمن المنسك إلا أن فعل المنسك وأثر المنسك والحالة الجديدة التي حصلت في نفسه تبقى مستمرة حتى وإن انتهى زمان الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأداء المناسك، وأن يوفقنا لإدراك أبعادها وتكريس آثارها في أنفسنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.